السابعة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: اللواء سلام يؤكد أن قادة نظام الهيمنة في العالم لم يتحملوا ظهور إيران قوية على الساحة. القوات الأمنية العراقية تباشر بخطة تأمين زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام في سامراء. وإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهة مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الاستكبار العالمي تلقى هزيمة مخزية أمام إيران، وأن الأمريكيين أعلنوا من جديد فشل سياسة الضغوط القصوى، وهذا انتصار إلهي للشعب الإيراني. وأضاف أنه حتى أمريكا نفسها ما كانت تطيق مثل الحظر المفروض على إيران، معتبرا أن الإسلام ومبدأ ولاية الفقيه والشعب الثوري هي ثلاثة مقومات لاقتدار إيران. اللواء سلام أكد أن قادة نظام الهيمنة في العالم لم يتحملوا ظهور إيران كقوية على الساحة والتي صمدت أمام أقصى ضغوط من قبل أمريكا وأذنى بها والأوروبيين لمدة 43 عاما. يواصل الإيرانيون إحياء أيام عشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران قبل 43 عاما. وتيمنا بهذه المناسبة، قام فيلق محمد رسول الله التابع لحرس الثورة الإسلامية بتجهيز 110,000 حزمة دعم معيشية و313 جهاز العرس للأزواج الجدد، بالإضافة إلى الأدوية والمساعدات وإرسالها للمناطق المحرومة لتوزيعها على المحتاجين في البلاد. التفاصيل في هذا التقرير.
تيمنا بأيام عشرة الفجر المباركة والذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، قام فيلق محمد رسول الله التابع لحرس الثورة الإسلامية بتجهيز 110,000 حزمة دعم معيشية و313 جهاز العرس للأزواج الجدد والأدوية للمناطق المحرومة والتي تبرع بها المحسنون لتوزيعها على المعوزين في البلاد، حيث تم حملها على 1200 شاحنة كبيرة صغيرة انتشرت في أرثال من ساحة الحرية وحتى ساحة الثورة.
حرس الثورة الإسلامية وخلال السنين 43 من عمر الثورة الإسلامية حضر إلى جانب الشعب وحاول مساعدة المحرومين والفقراء، ومشروع اليوم يأتي ضمن هذا الإطار. وقد قمنا بمشاريع خلال ثلاث مراحل: الأولى صادفت ذكرى استشهاد الشهيد سليماني، واليوم نقوم بالمرحلة الثانية، والثالثة ستكون في أيام عيد النوروز.
بموازاة الدفاع عن حدود البلاد وأمنها، حضر الحرس الثوري لمواجهة الصعوبات التي يعانيها المواطنون، حيث قدم خدمات متعددة في هذا الإطار وسخر كافة إمكانياته لإغاثة ومساعدة الشعب في هذه الظروف الطارئة التي تواجهها البلاد.
إن حركة مساعدة الفقراء والمحرومين هي حركة شعبية لمساعدة المحتاجين اقتصاديا، ونظرا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد يجب علينا أن ضعف مساعينا. الأمر الذي يؤكد عليه قائد الثورة الإسلامية دوما وكل ما نقدمه يأتي في ظل عقائدنا الدينية.
وبحسب القائمين على هذه الفعالية، فإن مساعدات الخيرين ضربا من مواساتهم للمستضعفين في عشرة الفجر تعد خطوة جبارة ومحورية ضمن برامج هذه الأيام المباركة، وتذكر بتلاحم الشعب مع بعضهم في أيام الثورة الإسلامية في إيران.
اقتداء بقائد الثورة الإسلامية ومنذ انطلاقها، تواجد حرس الثورة الإسلامية بجميع طاقاته لمواجهة الصعوبات، معلنا وقوفه إلى جانب الشعب في كافة الظروف ليكون سندا للمستضعفين.
إلى العراق، حيث باشرت القوات الأمنية العراقية بتنفيذ خطة تأمين ذكرى زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام في مدينة سامراء المقدسة. وشرعت قيادة عمليات سامراء وبإسناد معاونيات ومديريات هيئة الحشد الشعبي بالانتشار على طول الطريق الرابط بين بغداد سامراء، فيما تم تعزيز هذه القوات ب3500 مقاتل و600 آلية عسكرية لتأمين طريق الزائرين الوافدين من داخل العراق وخارجه صوب مدينة سامراء. من جهة أخرى، تمكن جهاز الأمن الوطني من ضبط 20 كيلوغراما من مادة شديدة الانفجار في أحد بساتين قضاء الطارمية شمال بغداد. إلى الفلسطين المحتلة، حيث أصيب عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال وآخرون بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك، أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبواب البلدة القديمة ومداخلها في القدس المحتلة. وكان آلاف الفلسطينيين أدوا صلاة الفجر بالمسجد الأقصى في جمعة الثبات ضمن حملة الفجر العظيم المتواصلة، كما شارك أهل مدينة الخليل في أداء صلاة الفجر بالمسجد الإبراهيمي. دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا دول حلف شمال الأطلسي لوقف الإمدادات العسكرية لكييف وعدم إثارة الهستيريا حول الصراع الأوكراني الداخلي. إلى ذلك، بدأ الطيران الأمريكي بنقل القوات الإضافية إلى أوروبا حسب قناة سي بي إس التي أفادت بإقلاع نحو 2000 عسكري أمريكي من قاعدة فورت براغ بولاية كارولينا الشمالية. وحسب معلومات القناة، فسيتم نشر معظم القوات الأمريكية في بولندا، والقوات المتبقية سيتم نشرها على أراضي ألمانيا بشكل مؤقت. اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الغربية بمفاقمة الأزمة الأوكرانية، منتقدا نهج الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه القضية. إلى ذلك، قال السفير البريطاني السابق والناشط في مجال حقوق الإنسان كريغ موراي أن المعلومات المتداولة في الغرب عن نية روسيا غزو أوكرانيا يتعين اعتبارها هراء لا علاقة له بالواقع. وانتقد موراي وسائل الإعلام الغربية الكبرى التي قال إنها توظف المتملقين داعيا القراء لعزل أنفسهم عن نفايات المعلومات من أجل تصور ما يحدث في العالم بعقل أكثر انفتاحا حسب تعبيره. هاجم الرئيس الأمريكي جو بايدن موجة العنف المسلح التي تجتاح نيويورك ومدن كبيرة أخرى في البلاد، ووعد ببذل مزيد من الجهود ضد الجريمة. وأورد بايدن في كلمة له في مقر شرطة نيويورك أرقاما تشير إلى أن 64 طفلا جرحوا في أعمال عنف استخدمت فيها أسلحة نارية منذ بداية العام، وقتل 26 آخرون. ودعا بايدن إلى تطبيق استراتيجية شاملة لمكافحة جرائم الأسلحة النارية في مدن مثل نيويورك وفيلادلفيا وأتلانتا، معترفا في الوقت نفسه بأن السلطات الفيدرالية يجب أن تبذل جهودا أكبر ضد انتشار الأسلحة غير المسجلة والإتجار غير المشروع الواسع بها. تجاوز سعر نفط خام برنت 91 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر عام 2014. وحافظت أسعار النفط على مسارها الصعودي معتمدة على توقعات باستمرار تقلص العرض الأرض حتى بعد تمسك أوبك بلاس بقرار زيادات في الانتاج، حيث اتفق الأربعاء على تمسك بزيادات شهرية بمقدار 4000 برميل يوميا رغم ضغوط كبار مستهلك النفط من أجل زيادة أكثر في الانتاج. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: اللواء سلام يؤكد أن قادة نظام الهيمنة في العالم لم يتحملوا ظهور إيران قوية على الساحة. القوات الأمنية العراقية تباشر بخطة تأمين زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام في سامراء. وإصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرع، الذي نسلط فيه الضوء تحليلا على مختلف الخروقات التي تلامس العالم الحر من قبل القوى الدولية المتغطرسة، وفي طليعتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون والإقليميون، إضافة إلى الكيان الصهيوني، هذه الغدة السرطانية المزروعة في قلب عالمنا الإسلامي، وهي نقطة الانتهاك الإمبريالي الفاضح لكل القيم والمبادئ والقوانين والتشريعات الدولية والقانونية والإنسانية والإلهية. في هذه الحلقة أعزائي الكرام، نتناول قمة الاختراق لكل المبادئ الإنسانية والدولية في عصرنا الحاضر، ألا وهو وضع الجلاد مكان الضحية في أعظم قرصنة للإرادة القانونية في العالم، تتمثل بالعدوان الدموي على شعب بأكمله لأنه يريد أن يعيش حرا ومستقلا محتفظا بكرامته وعزته، وهو العدوان السعو الأمريكي والإماراتي على الشعب اليمني. عنوان هذه الحلقة: الضحية مكان الجلاد، انتهاك العصر لحقوق الإنسان. تابعونا بعد هذا الفاصل. سيداتي أنساتي سادتي، مرت الحرب العدوانية على اليمن بمراحل متعددة من الاختراقات والانتهاكات الفاضحة لمبدأ حقوق الإنسان، ونسلط في حلقة اليوم الضوء على تجليات هذا العدوان في آخر حالات له لم يمضي عليها سوى أيام قلائل. وفي ظل الانفتاح الإعلامي والمعلوماتي في عصرنا وحصول العالم كل العالم على تكنولوجيات جديدة عصية على الفلترة وعابرة لإجراءات الرقابة التي كانت تتحكم فيها الحكومات الاستبدادية والقوى الإمبريالية والصهيونية الداعمة لها وتستخدمها في العقود الماضية، وتحديدا ما قبل عصر عولمة المجال الافتراضي، فقد أصبح الإنسان في جميع أرجاء المعمورة متلقيا وصانعا وناقلا للأخبار والحقائق دون حدود، وبالتالي لا تخفى أي شاردة وواردة مما يحدث في العالم عن أذهان وأبصار المجتمعات الإنسانية المنتشرة حول العالم وفي جميع أرجائه. وبالتالي أعزائي الكرام، فإن حقيقة ما يجري في اليمن والعدوان الدموي الذي يستهدف هذا البلد بشرا وحجرا لم يعد خافيا على أحد، وتصل أنباؤه بسهولة ويسر وبسرعة خاطفة إلى كل مكان دون مواجهة أي قيود أو جدران. لا نزال نتواصل معكم أعزائي الكرام من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وموضوع حلقة اليوم: الضحية مكان الجلاد، انتهاك العصر لحقوق الإنسان. مستمعين الأفاضل، لا نريد هنا أن نطيل الحديث حول أهداف هذا العدوان وغاياته ومدلولاته، بقدر ما نريد أن نستبين الانتهاكات لكل التشريعات والقوانين والمواثيق الدولية، ذلك أن اليمن دولة تتمتع بالسيادة والاستقلال، وهي أيضا يجب أن تكون كغيرها من دول العالم المستقلة محصنة بالقوانين الدولية التي تدافع عنها، ولا يحق بتاتا التدخل في شؤونها. فكيف هو الحال إذا كان هذا التدخل تدخلا دمويا يقلب فيه الجنات والعدوانيون كل المبادئ والمفاهيم، فيقومون من خلال آلية التضليل الإعلامي والإمبراطوريات الدعائية بتحريف مقاومة الشعب اليمني وقلب المفاهيم رأسا على عقب بإظهار الضحية مكان الجلاد والمعتدى عليه مكان المعتدي لتبرير خروقات وانتهاكات القوى التي تتحكم بها أو ما تسمى بالمنظمات والمؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن. نعم أعزائي الكرام، نبدأ بمجلس الأمن الدولي، وفي آخر قرار له قبل أيام لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد. فهذه المنظومة التي تعرف أو يطبل لها بأنها منظومة أممية تجسد إرادة الشعوب وقمة التشريع الدولي والمرجعية لوقف الأعمال والجرائم التي تطال التشريعات والقانون الدولي. هذه المنظومة التزمت في كل هذه السنوات من العدوان الغاشم على اليمن بالصمت المخزي، ولم تنهض قيد أنملة بمسؤولياتها في الدفاع عن الشعب اليمني، لكنها فجأة أفاقت من سباتها المقيت لتصدر قرارا يدين الشعب اليمني وقواه الوطنية المخلصة والمقاومة أمام العدوان بسبب الدفاع اليمني المشروع مقابل التدخل الإماراتي في اليمن، ويستنكر العملية العسكرية النوعية التي قام بها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمسمات بإعصار اليمن في العمق الإماراتي. وراح مجلس الأمن ينعق ويصيح ويتوعد بإنزال أشد العقوبات ضد المقاومة اليمنية أمام العدوان الدموي على بلادهم. الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الحالية التي تتبجح بالديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان ومعها جوقتها الاستعمارية الغربية وحكومات عربية وغير عربية، الكل عزف على نفس الوتر ليصنفوا العمل الدفاعي والردعي المقاوم والمشروع في خانة الإرهاب. من دون شك أعزائي الكرام أن حركات المقاومة المنتشرة في أرجاء منطقتنا ما كانت لو كان هناك قانون عادل ونافذ يضمن حقوق الشعوب والدول، وبالتالي فإن مثل هذه المواقف الصادرة عن المنظمات الدولية الكاذبة لا سيما مجلس الأمن هي التي تدفع بالشعوب لكي تحمي نفسها بنفسها وتتصدى لكل الوسائل والسبل المتاحة لها لأي عدوان يستهدفها، متحملة الأعباء والأثمان مهما كانت بشجاعة وإيمان، منتهجة النهج القرآني الذي يمثل بالنسبة لها البوصلة الحقيقية للدفاع عن النفس وعن المال وعن الكرامة والعزة. واليوم في ذروة هذه الشجاعة والثبات والعزيمة الصلبة والإيمان الراسخ أصبحت المقاومة تشكل قوة رئيسة مقابل قوى الباطل والشر، ودفعت بهذه القوى إلى مرحلة الدفاع عن نفسها. نعم، لقد استطاعت المقاومة في اليمن أن تجبر الاحتلال الإماراتي على الرحيل من الأرض اليمنية بعد أن أقامت الحجة عليها وساعدتها للخروج بماء وجهها، إلا أن التدخل الأمريكي الفاضح والمباشر في اليمن كان سببا لعودة الإماراتيين إلى دورهم الاحتلالي والتدخل في اليمن لقلب المعادلات الجديدة التي رسمتها المقاومة البطولية في مأرب وشبوة، وبالتالي دفع ذلك عن غباء بحكام الإمارات للعودة من جديد إلى المستنقع اليمني إلى أرض اليمن مقبرة الغزاة ماضيا وحاضرا، وبعد عدة تحذيرات لم تجدي نفعا اضطر اليمنيون وأطلقوا العنان لإعصارهم بضرب العمق الإماراتي محذرين بأن القادم أعظم، فيما إذا لم يتعظ هؤلاء الحكام ولم يأخذوا الدرس الكافي من هذا الإعصار. ما حدث للإمارات أعزائي المستمعين وما أنزل بها أنزل بالسعودية أيضا، بيد أن القوة السعودية وهشاشة وجبن أدواتهم من مرتزقة اليمن ربما لم يكن يشكل خطرا رئيسيا، وبالتالي صمم اليمنيون لقطع رأس الأفعى، وحدث ما حدث. الغريب في الأمر أن قوى الشر والباطل بدلا من أن تأخذ الدروس والعبرة وتعي أن لا جدوى من محاربة أسود سبأ، لكنها وللأسف ما زالت تراهن على أكاذيب القوى الإمبريالية والصهيونية ومنظوماتهم الفاشلة المشترات بمليارات الدولارات أمام بضعة صواريخ ومسيرات زهيدة الثمن، وتمضي قدما في طريق الشر ونحو مستقبل مجهول لا نهاية له. وبدلا من أن تعطل دول العدوان على اليمن رهانها الفاشلة، ما زالت تتمادى في غيها وباطلها لتضع الشعب اليمني الضحية مكانها كالجلاد. فعلا إن وضع الضحية مكان الجلاد هو قمة انتهاكات حقوق الإنسان في عصرنا الحاضر. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه اليوم موضوع الضحية مكان الجلاد انتهاك العصر لحقوق الإنسان. ملتقانا بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة.
تشاور قوم إلا هدوا إلى رشدهم. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الموعد جئناكم لنقدم لكم حكاية هذه الحلقة من أثير الحكاية. إنها حكاية من دنيا الحيوان وبلسانه، على طريقة كتاب كليلة ودمنة المعروف، أي أن شخصيات الحكاية شخصيات حيوانية لكن أحداثها مستوحاة من واقعنا نحن البشر. حكاية مجموعة نمل مثابرة عاملة، قرر الأسد أن يتحكم بعملها، فكانت النتيجة تابعونا أيها الأحبة. مجموعة النمل والأسد. كان يا مكان في قديم الأيام والأزمان، تناقل أهل الحكمة والقصص وجميل البيان حكاية مجموعة نمل كانت تعمل بكل جد ومثابرة وإخلاص ودقة وتحت إرشاد نملة تدير شأنهم. تا تبدأ عملها في الساعات الأولى من النهار في طوابير منتظمة تنقل المواد الغذائية بنظم واتزان دون كلل أو ملل أو تعب. وكان كل من في الغابة يضرب المثل بمثابرة مجموعة النمل ونظمها في عملها وإنجازاتها، حتى قرر ملك الغابة الأسد أن يجعل لمجموعة النمل مديرا آخر برأيه هو أكثر اختصاصا وعلما وصاحب شهادة عليا، سيكون أكثر اقتدارا في إدارة شؤون مجموعة النمل. كان الأسد مقتنعا أن إنتاجية النمل سترتفع بتغيير مديرها وإحالة أمر إدارة شؤونها إلى المدير الجديد الذي اختاره هو. أحضر الأسد الخنفساء وأوكلها إدارة عمل مجموعة النمل، وطلب منها أن تكتب له تقريرا مفصلا عن عمل النمل لكل شهر. لم تكن الخنفساء من مجموعة النمل، ولم تكن عارفة بطبيعة عمل النمل والجهد الذي تبذله، لكنها كانت مديرة قديمة ولها تجربة في الإدارة، وخصوصا أن علاقاتها مع الأسد كانت حميمة جدا وكانت متمرسة جدا في كتابة التقارير، والأسد كان يحب تقاريرها. الخنفساء كانت جميلة الملبس ولبقة اللسان، فإذا ارتقت منصة ما كانت تسحر كل من يسمعها، خصوصا المدراء، فقاموس تملقها كان لا تنتهي فيه الكلمات. تسهر الليالي لتكتب قصيدة في مدح الأسد ووزيره النمر، ولذا كانت بسحر بيانها وأشعارها كانت لها الحرية حتى في ارتقاء ظهرهما، أي ملك الغابة ووزيره. ولشدة قربها من الأسد والتزامها بخدمته وتملقها، كان إذا انتهى من أكل وجبة من الطعام في حضوره كانت تتوسل إليه أن يسمح لها بتنظيف أسنانه وشاربه مما علق بها من فتات الطعام. وهكذا كسبت ثقة الأسد حتى منحها منصبا في مملكته، وهي إدارة شؤون النمل. نعم أيها الكرام، ولكي تتمكن الخنفساء من كتابة التقارير التي يحبها ملك الغابة وتتم لها السيطرة على شؤون النمل بشكل كامل، أتت بفريقها معها وهما العنكبوت والعقرب. فالعنكبوت كان عليه طبع التقارير والإجابة على الهاتف وإدارة الشؤون الداخلية لمكتب الخنفساء، أما العقرب فكانت مهمته أخطر وأكثر حساسية، كان عليه مراقبة مجموعة النمل ورصد تحركاتها الصغيرة والكبيرة، وهو لأجل إنجاز مهمته الحساسة قام بتوظيف بعض النملات اللواتي كن يتململن من كثرة العمل ويتملصن منه، وظفهن لمهمة المراقبة المباشرة على زميلاتهن باقي النملات العاملات، فيكتبن له التقارير اليومية عن الصغيرة والكبيرة مما كان يحدث في مجموعة النمل بشكل سري ومن دون أن يعرف باقي النمل زميلاتهن المخبرات. وشيئا فشيئا علم كل النمل أنه مراقب وبشدة من قبل عناصر مكتب الخنفساء، من دون أن يعرفنا من هو المراقب وكيف يراقب. الأسد كان راضيا كل الرضا عن تقارير الخنفساء وطريقتها في إدارة شؤون مجموعة النمل، فطلب منها أن تزوده برسوم بيانية تبين له وبالألوان مقدار ومعدلات النمو في إنتاج عمل مجموعة النمل لكي يتمكن الأسد من تقديمها وتوضيحها لمجلس إدارة الغابة. ولإنجاز هذه المهمة طالبت الخنفساء بميزانية ضخمة من خزانة الغابة لمكتبها لشراء أحدث الحواسيب وأجهزة الطبع الليزرية الملونة. فوقع لها الأسد على ميزانية ضخمة لشراء الأجهزة المطلوبة، وهنا دخل العقرب على الخط وطالب بتجهيز دائرته الرقابية بأحدث أجهزة المراقبة، ومنها شبكة كاميرات مراقبة ثلاثية الأبعاد تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمراقبة النمل حتى في الظلام الدامس. وافقت الخنفساء على طلب العقرب، فقدمت طلبها إلى ملك الغابة مرفقا بطلب موافقة جلالة ملك الغابة على تقديم مشروع تجهيز مكتبها بالأجهزة المطلوبة في مناقصة تشارك فيها أكبر الشركات وأعراقها في أمور تجهيز الدوائر. وافق الأسد مباشرة على طلب الخنفساء، وتمت المناقصة وفازت بها شركة كان ثلث أسهمها للخنفساء وربعها للعقرب والثلث الآخر للنمر الوزير الأعظم. أجواء عمل مجموعة النمل ساءت يوما بعد يوم. ازداد القلق والخوف بينها، ولما ازدادت إجراءات الرقابة والعيون وحجم التقارير ضد أفرادها ساد سوء الظن واللاثقة بينها، وفقدت حتى دوافعها للعمل. فكانت النتيجة الطبيعية لهذه الأجواء السيئة هي قلة مستوى الإنتاج للمجموعة. غضب الأسد فقرر تعيين مفتش ومستشار خاص له يحقق في هذه الأزمة ويرفع له تقريرا خاصا بهذا الشأن. فاختار لهذه المهمة بوما وقورا له عيون نافذة لا تفوته شاردة ولا واردة حتى في الظلام. وطبعا هذا البوم لا يخرج عن إطار العلاقات الحميمة مع الخنفساء والعقرب والنمر. وبعد عام من التحقيق رفع البوم تقريره للأسد عن أسباب قلة إنتاج مجموعة النمل، وكانت 10، 9 منها تتهم أفراد النمل بالتقصير. ولذا قرر الأسد طرد مجموعة النمل وإحالة جميع أفرادها إلى التحقيق، باستثناء من قدم كتاب تزكية من دائرة الرقابة المشرف عليها العقرب والخنفساء. نعم أيها الأحبة، لحكاية مجموعة النمل والأسد مصادق كثيرة في واقعنا. نختم هذه الحكاية بالدعاء إلى الله تعالى بألا يحيل أمرنا لمن لا يرحمنا، على أمل الملتقى بكم في الحلقة القادمة من أثير حكاية وحكاية جديدة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عهد الصادقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمع الكريم، تحية الإيمان لك. انتهينا في لقائنا السابق إلى مقطع جديد من دعاء العهد، وهو الدعاء الذي يتلى في الصباح ويندب إلى قراءته دوما لا أقل من 40 صباحا، وذلك لتعجيل ظهور الإمام المهدي عليه السلام. المقطع الجديد من الدعاء يبدأ بقول الإمام الصادق عليه السلام، وهو يعلمنا أن ندعو الله عز وجل قائلين: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وأكحل ناظري بنظرة مني إليه. هنا قبل أن نحدثك عن هذا المقطع الجديد، نذكرك بمقاطع الدعاء وتسلسلها الموضوعي، حيث بدأ بتمجيد الله سبحانه وتعالى والإشادة بإبداعه للكون في جملة ظواهر، ثم بمقطع يتحدث عن صفاته جل جلاله، بخاصة في سمات من نحو الحي والمميت، حيث إن موضوع الدعاء أساسا هو لندب شخصية العصر الإمام المهدي سلام الله عليه، وهو حي، والتعجيل بظهوره سلام الله عليه، ثم تبليغ قارئ الدعاء الصلوات لإمام زمانه عليه السلام بزنة عرش الله سبحانه وسائر ظواهر الكون الوافرة عددا، ثم تجديد الميثاق بنصرة الإمام عليه السلام، ثم بالتوسل بالله جل جلاله بأن يحيي قارئ الدعاء في حالة ما إذا أدركه الموت ولم يدرك ظهور صاحب العصر سلام الله عليه، مع ملاحظة صلة هذا التوسل أي إحياء الميت من خلال الرجعة التي حدثناك عنها في لقائنا السابق، صلة ذلك بالصفات التي أكدها الدعاء، أي صفة الحي وصفة المميت، ثم التوسل بالله تعالى بأن يوفق صاحب الدعاء بالفوز برؤية الإمام عليه السلام. وهذا هو موضوع المقطع الجديد من الدعاء. هنا قد يتساءل قارئ الدعاء: لماذا يطلب الداعي رؤية الإمام عليه السلام مع أن توسله بالله سبحانه وتعالى بأن يجعله من أنصار الإمام والممتثلين لأوامره يتضمن رؤية الإمام عليه السلام بالفعل؟ للإجابة عن السؤال المتقدم وما تتضمنه الإجابة من نكات متنوعة، يجدر بنا أن نفصل كلامنا حول الموضوع. من الواضح مستمع الكريم أن رؤية الإمام عليه السلام بغض النظر عن سائر ما يرتبط بموضوع النصرة وسواها تظل ذات أثر نفسي وروحي وعقلي وعبادي بالنسبة إلى قارئ الدعاء. فإذا كان النظر كما ورد في النصوص الشرعية إلى وجه العالم العادي عبادة، فكيف بالنظر إلى الإمام المعصوم عليه السلام؟ هذا بالإضافة إلى أن دعاء العهد والأمر كذلك بالنسبة إلى سائر الأدعية والنصوص الشرعية أنها تتحدث مرة بنحو إجمالي وتتحدث بعدها بالتفصيل أو بعكس ذلك، وكلها أساليب نفسية تترك أثرها في تثبيت الموضوعات أو المفهومات في الذهن من خلال الإجمال ومن خلال تفصيله ومن خلال تكراره، لكن وفق أسلوب آخر. والمهم الآن هو متابعتنا لموضوع الإمام المهدي سلام الله عليه بعد أن أوضحنا أسلوب الدعاء بنحو سريع في ندبه لشخصية العصر عليه السلام. يقول مقطع الدعاء: اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة. ترى ماذا يستخلص قارئ الدعاء من هذا الكلام؟ إنه أي قارئ الدعاء يتطلع إلى رؤية الإمام عليه السلام، والمعروف أن أيا منا حينما يرى الآخر فإن الوجه وملامحه هو المرئي عادة، ولذلك نتساءل لماذا تحدث الدعاء عن الطلعة وكونها رشيدة لا سواها من الأوصاف، ثم لماذا تحدث أيضا عن الغرة وكونها حميدة دون غيرها من الأوصاف، ثم ما هي الطلعة وبما تتمايز عن الغرة؟ هذه الأسئلة قد لا يعنى بها قارئ الدعاء، ولكن أليس من الأفضل له أن يفهم ويستوعب ما ينطق به، بخاصة وأنه يتطلع إلى رؤية الإمام المعصوم عليه السلام؟ لنتقدم أولا باستخلاص معنى الكلمات الأربعة: الطلعة، الغرة، الرشيدة، الحميدة. أما السمتان الأخيرتان أي الرشيدة والحميدة فمعناهما واضح من حيث الدلالة العامة، بصفة أن الرشيدة هو من الرشد خلاف الغي أي الحق، وأما الحميد فهو من الحمد أي الغرة المحمودة. وأما الطلعة والغرة فإن أولاهما تعني الرؤية أو المرأة أو الظاهر من الأشياء، بينما الغرة هي البياض أو أول ما يبدو من الوجه ونحو ذلك. والآن إذا عرفنا الدلالات اللغوية لهذه الكلمات، حينئذ نتساءل لماذا توسل الدعاء بالله سبحانه وتعالى بأن يرينا الطلعة والغرة دون سواهما، ولماذا وصفهما بالرشيدة وبالحميدة؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست عادية، بل تتطلب مزيدا من التوضيح، ولا بد أن تكون هناك نكات في هذه العبارات، وإلا كان بمقدور الإمام الصادق عليه السلام منشئ الدعاء أن يقول مثلا: اللهم أرنا الإمام المهدي عليه السلام دون الحاجة إلى ذكر الطلعة والغرة وصفتهما الرشيدة والحميدة. إذن سنحدثك مستمع الكريم إن شاء الله تعالى عن هذا الجانب في لقاء لاحق، لكن ينبغي ألا يفوتنا المعنى العام لهذا المقطع من الدعاء، وهو رؤية الإمام عليه السلام بتعجيل ظهوره والدعاء بهذا المعنى، ثم تعديل سلوكنا وتدريب ذواتنا على الطاعة. والآن مستمع الكريم نردد معا عبارات دعاء العهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك باسمك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرضون وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت. اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه. اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا. اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي محجته وأنفذ أمره واشدد أزره واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك صلى الله عليه وآله حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حصنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. بعد هذا الاستعراض وبعد الاستماع للطمية بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، قسم الأخبار يقدم لحضراتكم عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير في الساعة 8:15. ألو طهران. تأتيكم نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير في الساعة 9 تماما عند 9:15. اليمن، التصدي والتحدي، وبعد هذا البرنامج تستمعون لحصاد المساء. يأتيكم برنامج ظل الشيطان عند 10:29 في الساعة 11 تماما، صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، يمتد معكم على مدى ساعة كاملة حتى 12:00، ونشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم في الساعة 12:23 عند 12:33 تقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية عنوانها قبسات من سيرة الإمام الهادي عليه السلام في ذكرى شهادته، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد منير الخباز. بحرين الصمود في الساعة 1:28. نشكركم أحبتي على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله تعالى.
صار